إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة ياسين، قد وصلنا إلى الآية 59. يقول الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لما ذكر سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين بقوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إلى أن قال سبحانه: سلام قولا من رب الرحيم. ونسينا في المجلس الماضي أن ننبه على خطأ الشوكاني لما قال من رب الرحيم، قال: أي من جهته، سلام قولا من رب، قال من جهة الرب. هذا فيه نفي أن يكون هذا القول من رب العالمين، والصواب كما هو منطوق الآية: سلام قولا من رب الرحيم، سلام من الله، قول من الله. وهكذا ينبغي عندما تقرأ في تفسير الشوكاني أن تتنبه للآيات التي فيها الأسماء والصفات، فتتنبه لما فيها من تحريف عن معانيها، وإنما هو سلام قولا من رب الرحيم. من هنا التي يقال فيها لابتداء الغاية، يعني أن هذا السلام وهذا القول من الله عز وجل، هو الذي تكلم به. ثم قال سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا، مزت الشيء عزلته، يعني انعزلوا. ماذا يميز ميزا؟ من باب باع. مزت الشيء أي عزلته وفصلته. فالمجرمون يمتازون عن المؤمنين، وقيل أيضا يمتاز بعضهم عن بعض، فهؤلاء يهود وهؤلاء نصارى وهؤلاء مجوس وهؤلاء صابئة. ثم خاطبهم الله عز وجل بعد أن مازهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، العهد الوصية، يعني ألم أوصيكم ألا تعبدوا الشيطان، فكل شر ووبال في الدنيا والآخرة إنما هو من عبادة الشيطان، من عبادة الشيطان أي طاعته، رحمك الله، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكيف عاقل رحمك الله فكيف عاقل يطيع عدوه وهو يعلم أنه يغشه ولا ينصحه؟ كما قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، يقول لك لا تنفق ستفتقر، فهل هذا ناصح؟ لو كان ناصحا ما أمر بالإيش؟ ما أمر بالمعاصي والفحشاء. الناصح لا يأمر بالمعاصي والفحشاء، وإنما يأمر بالحسن. قال سبحانه: وأن اعبدوني. وأن اعبدوني أي خصوني بالعبادة، ولا تصرفوا شيئا منها لغيري. فهذا مثل إيش؟ إياك نعبد. ثم بين سبحانه أن إخلاص العبادة لله، أن هذا هو الصراط المستقيم، وهذا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم فيها: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي هو إخلاص العبادة لله وإخلاص التوكل على الله. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، فهذا أيضا حث على عداوته، إنه لكم عدو مبين. والدليل على هذا ما حصل منهم، وأول ما حصل منه من الإغواء لأبيكم آدم: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. جبلا فيها أربع قراءات: جبلا هذه المدنيان وعاصم، المدنيان نافع وأبو جعفر وعاصم. القراءة الثانية: جبلا، هذا المكي ابن كثير والأصحاب حمزة والكسائي والعاشر ورويس أحد الرواة عن يعقوب. جبلا. القراءة الثالثة: جبلا بإسكان الباء، جبلا، هذه قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامل. ثم جبلا، هذه قراءة روح اللي هو الراوي الثاني ليعقوب. فهذه أربع قراءات في هذا الموضع. ويعني بعضهم يرجح، لكنها كلها قراءات ثابتة. فمما يدل على القراءة الأولى جبلا أنهم القراء العشرة اجتمعوا على قراءة إيش؟ والجبلة الأولين. الجبلة هذه ما فيها قراءة، الجبلة هذا بالاتفاق. فالجبلة تدل على القراءة الأولى، لأن جبلا جمع جبلة وهو الخلق. جبل الله الخلق يعني خلقهم وأوجدهم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه: هذه جهنم التي كنتم توعدون. يقال لهم هذا تقريعا وتوبيخا: اصلوها اليوم يصلوها. صلاة من باب رمى، رمى يرمي رميا، صلى يصلي صليا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والصلاة هو يعني الاكتواء بها. اصلوها، هذا مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أيضا هذا تقريع وتوبيخ. وهذا الشوكاني يسميه أمر إيش؟ اصلوها. وذق يسميه أمر ماذا؟ يسميه نعم، يسميه أمر تنكيل، أمر تنكيل وإهانة. فإن الأمر له معان، الأمر في لغة العرب له معان، فمن معانيه أمر التنكيل والإهانة. نعم، كما يقال للسجين أدخل، عندما يؤخذ ويدخل السجن يقال له أدخل، فهذا أمر إيش؟ أمر تنكيل وإهانة. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم في يوم القيامة نختم على أفواههم، والختم على الشيء خلاص يمنعه من إخراج ما فيه. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ففي هذا اليوم يعني الشهود غير الأفواه، لأن الأفواه تكذب ويقولون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبوا، وإنما يريدون بالكذب أن يجدوا طريقا للنجاة. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب، تنبه، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. هذا وين؟ هل هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ عندنا مفسر مشهور من أتباع التابعين، أبو زكريا البصري يحيى ابن سلام، قال هذا يوم القيامة، يعني هذا يكون يوم القيامة اللي هو إيش؟ ولو نشاء لطمسنا ولو نشاء لمسخنا. وعليه الشيخ السعدي رحمه الله، لكن الصحيح أن هذا الآن. فإذا يكون ما يتعلق بهم يوم القيامة انتهى عند قوله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم قال سبحانه الآن، يعني في الدنيا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. الطمس ما هو؟ كالذي يطمس الأثر، الذي يمشي على الرمل يكون خلفه إيش؟ أثر، فإذا سواه هذا يسمى إيش؟ طمس. فتمس العين الشق الذي فيها يسد، هذا معنى الطمس. قاله الكسائي رحمه الله طمسنا على أعينهم، يعني هذا الشق الذي بين الجفنين يسد. طبعا لو حصل هذا الإنسان ما يرى. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. طيب، الذي يطمس على عينيه ماذا يفعل؟ ها؟ يتحرك إلى الأمام حتى يصل إلى مكان آمن. هذا شأن الذي يطمس على عينيه. فإذا فاستبقوا يعني بادروا الصراط عن الطريق، الطريق المشي. والذين قالوا يوم القيامة الصراط اللي هو الصراط المنصوب على جهنم، لكن الكفار لا يمشون على الصراط، الكفار يؤخذون رأسا إلى جهنم. فلذا كان الراجح أن هذا في الدنيا، وأن الله تبارك وتعالى لو شاء لفعل بهم هذا عقوبة لهم على عدم الانتفاع بما أعطاهم الله عز وجل. الله عز وجل أعطاهم أبصارا وأسماعا فلم ينتفعوا بها، فلو شاء الله عز وجل لسلبهم إياها. ويكون هذا أيها الإخوة راجعا إلى ماذا؟ إلى أول السورة لما قال سبحانه فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الغشيان هذا يعني أول درجة، ثم الأعلى منها ماذا؟ ها؟ طمسنا، هذه أشد. ثم الأعلى منها مسخناهم. فالله تبارك وتعالى يفعل هذا بهم عقوبة لهم على عدم الانتفاع بوسائل الانتفاع. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله كما تراهم الآن، وساروا يتجرؤون بكفرهم من الرجال ومن النساء، وصاروا يسخرون يعني بالله عز وجل. فالله عز وجل يري الناس فيهم عجائب قدرته من الخسف والزلزال وغير ذلك. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، هذا شأن الذي يطمس على عينيه، أنه يبادر إلى الطريق حتى يمشي. فأنا يبصرون يعني بعد الطمس. ولو نشاء لمسخناهم، والمسخ هو تبديل الخلق، يعني هذا أشد. ولذا جاء عن السلف لمسخناهم إلى أحجار. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. يقول الشوكاني المكان والمكان واحد، يعني على مكانهم يعني في المكان الذي هم فيه، لكن يعني معروف في اللغة أنه كلما زاد المبنى زاد المعنى. فالمكانة فيها نوع من التمكن، يعني لمسخناهم في مكانهم متمكنين منهم وقادرين عليهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. طب الذي يمسخ هذا مو مثل الأول، الأول إيش بيستبق ليش يبغي يمشي، وأما هذا إيش لا أمام ولا خلف. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا، يعني مشي إلى الأمام ولا يرجعون، مشي إلى الخلف. ثم قال سبحانه يا عبد البر، الآية التي حيرت المفسرين، حيرتهم من جهة إيش؟ اتصالها بما قبلها. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. القراءات ننكسه عاصم وحمزة. عاصم اللي هو قارئنا، وحمزة ننكسه. وأما الباقون ننكسه، وهما بمعنى واحد. والتنكيس إيش هو؟ التنكيس هو جعل الأعلى أسفل، يعني الإنسان يكون منتصب، التنكيس إيش؟ يصبح منحنيا بعد أن كانت رأسه بعد أن كان رأسه معتدلا صار منكسا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فهل هذه الآية متصلة أم أنها استئناف؟ نقول أولا يعني يجوز الاستئناف، والاستئناف أن تأتي بكلام منقطع عما قبله، وهذا معروف عند العرب، يعني في كلام العرب أنه يتكلم في موضوع ثم ينتقل إلى موضوع آخر، ما في إشكال. نقول هذا لماذا؟ حتى لا تتكلف في طلب المناسبات، لأنه قد يكون استئنافا. والقرآن عربي نزل بلغة العرب، فكثير من المفسرين قالوا هذا استئناف، يعني أن هذا يعني كلام جديد. ومن نعمره نمد له في العمر ننكسه في الخلق، يعني يرد إلى إيش؟ أرض للعمر. وكما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. والذي يتصرف في الإنسان هذا التصرف قادر على ماذا؟ على إماتته وبعثه. فتكون الآية من جملة الآيات التي فيها ذكر أدلة البعث كما تقدم وكما سيأتي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فتكون هذه الآية من جملة الآيات التي فيها تقرير البعث. وابن كثير رحمه الله ذكر مناسبة، قال إن هذا فيه وعظ لهؤلاء، يعني إذا كانت الدنيا بهذه المثابة أنك في النهاية تكون فيها ضعيفا وتخرج منها، فلماذا لا تستعد للآخرة بالإيمان؟ هذا وجه. وغيرهم من المفسرين قالوا لا، في اتصال. ما هو الاتصال؟ ولو نشاء لمسخناهم، نعم، ولو نشاء لطمسنا، ولو نشاء لمسخناهم. فإذا لم نفعل بهم لا هذا ولا هذا إيش؟ سيفنيهم إيش؟ سيفنيهم الكبر. فيكون هذا وجه اتصال، لو نشاء لطمسنا عقوبة لهم، لو نشاء لمسخناهم، إذا لم نفعل بهم هذا ولا هذا فالذي يبقى منهم فسيرد إلى أرذل العمر ويكون ذليلا ويموت بالذلة إلا أن يؤمن بالله عز وجل. فهذا بعضهم قال هذا، ولذا قال أفلا يعقلون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أفلا يعقلون فيؤمنون ويتجنبوا عقوبة الله تبارك وتعالى، إما عقوبة فعلية وإما عقوبة تركية، صح التعبير. عقوبة فعلية اللي هي إيش؟ طمسنا ومسخنا، يعني يفعل الله بهم هذا. أو عقوبة تركية أنه إيش؟ ها؟ يتركهم حتى يكبروا. ومن نعمره يعني منهم ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم قال سبحانه، وهذه أيضا تحتاج طلب مناسبة، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا ننسى أن سورة ياسين هي سورة لإثبات الإيش؟ لإثبات الرسالة. نعم، إنك لمن المرسلين. وهنا وما علمناه الشعر يعني هو رسول، وما ينبغي له يعني ما يتناسب معه، الشعر ما يتناسب مع القرآن، كما في قوله تعالى إيش في آخر سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، والقرآن لا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، هذا ما ينبغي له. إن هو إيش اللي هو؟ هل القرآن ولا الرسول؟ منهم من قال الرسول، إن هو يعني الرسول، إن هو إلا ذكر، إن هو إلا ذكر يعني يذكركم، وقرآن مبين يعني وجاء بقرآن مبين. ومنهم من قال إن الضمير يعود على الإيش؟ على القرآن المفهوم. وما علمناه الشعر يعني بل علمناه الإيش؟ القرآن الذي هو ذكر وقرآن. طيب على هذا الوجه، ما الفرق بين الذكر والقرآن؟ الذكر يعني من جهة العمل، ذكر من تذكره فإنه يعمل به، فإنه يعمل به. وقرآن مبين هذا علم يكون هدى للمؤمنين وحجة على الكافرين. فإذا هو إلا ذكر هذا من جهة العمل، وقرآن مبين هذا من جهة الإيش؟ العلم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب، فإذا هذه الآية من جملة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما علمناه الشعر. وجاءت هذه الآية في آخر السورة كأنها يعني ختام، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة يعني إثبات التوحيد والنبوة والمعاد، فتكون هذه الآية أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني من الله عز وجل، وليس شعرا، وما علمناه الشعر حتى لا يكون لهم حجة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا حتى يعلم أن ما جاء به إنما هو من عند الله عز وجل، لينذر من كان حيا. لينذر أيضا الرسول أو القرآن، ولا منافاة، قد أنزل الله إليكم إيش؟ ذكرى. شوف البدل رسولا، لأن في ملابسة بين الذكر وبين الرسول، فالرسول إنما جاء بالذكر. قد أنزل الله إليكم ذكرى اللي هو القرآن، ثم قال رسولا، هذا بدل يعني بدل ملابسة أو بدل اشتمال، لكن ملابسة أحسن. لينذر من كان حيا، قال ابن كثير هذا في عموم الرسالة، لينذر من كان حيا يعني أي بشر حي، فيكون هذا في عموم الرسالة. والقول الآخر لينذر من كان حيا يعني حي الإيش؟ حي القلب. ويحق القول على الكافرين. ها هنا يعني كلام لابن القيم في البدائع، يحق القول على الكافرين، يحق القول يعني أنهم إيش؟ أنهم لا يؤمنون، قول الله عز وجل، يحق يعني يتحقق. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فإذا ويحق القول يعني أنهم لا يؤمنون، وأيضا تحق عليهم كلمة الإيش؟ كلمة العذاب. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. فإذا يحق القول بأمرين، بأنهم لا يؤمنون وبأنهم إيش؟ معذبون. فقال ابن القيم ها هنا أخبر سبحانه أن الناس قسمان، حي قابل للانتفاع يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، لينذر من كان حيا في مقابله الكافرين. طيب، لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به لماذا؟ قال لأن أرضه غير زاكية، أرض مالحة سبخة تضع فيها النبات ما ينبت، ولا قابلة لخي البتة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان. لأن لو يوم القيامة لو لم يرسل الله عز وجل الرسل، يأتي الكافر الله عز وجل يقول له قد علمت منك أنك غير قابل، فهذا لا يكون إيش؟ لا يكون حج، تكون الحجة بإرسال الإيش؟ بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكذلك ها هنا، فهو يقول تكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك، فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه فعصى الرسول. عصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، فعوقب بكونه غير فاعل. فعلم من هذا أن الإيمان سبحان الله من الله عز وجل، والكافر ليس له على الله إيش؟ حج، لأنه جاءه رسوله فأمره ونهاه فعصاه، فهو يعاقب على ماذا؟ على عصيانه. وإن كان من البداية الله تبارك وتعالى خلقه غير قابل، حكمة بالغة، فما تغني النذر حتى نعرف ربنا وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأن من هداه فهو فضل منه، ومن أضله فهو عدل منه سبحانه وتعالى. قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالكلمة التي حقت كلمتها كلمة الإضلال لا يؤمنون، وكلمة العذاب. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى مخبرا عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا، بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم، كقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. زيلنا، امتازوا. وكما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقوله تعالى: يومئذ يصدعون. هذا كله بمعنى واحد. وقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم، وما كانوا يعبدون، هذا عزل لهم. قال وقوله تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم، هذا تقريع من الله تعالى للكفر من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم، وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم. ولهذا قال تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي هذا هو الصراط المستقيم، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان. ولهذا قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يقال جبلا ويقال جبلا. ومنهم من يسكن الباء جبلا، والمراد بذلك الخلق الكثير. قوله تعالى: أفلم تكونوا تعقلون، أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم، سبحان الله، فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له. يجتمع الرجال والنساء عند من يزعمونه وليا ويتراقصون ويختلطون. أفلم تكونوا تعقلون؟ هل الله عز وجل يأمر بهذا؟ قال: فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له وعدولكم إلى اتباع الشيطان. قال ابن جرير: هذا فيه، في إسناده، يعني من لم يسمى إسماعيل بن رافع، عمن حدثه عن محمد بن كعب وذكر حديثا مرفوعا فهو ضعيف لأجل هذا المبهم. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يقال للكفر من بني آدم يوم القيامة، وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني على ألسنة الرسل، فكذبتموهم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدع هو الدفع. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة، حين ينكرون ما اجترحوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. ثم ذكر الأحاديث التي دلت على هذا، فذكر حديث أنس بن مالك عند مسلم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، ما حد يشهد علي، أنا أشهد على نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه أعضائه: انطقي، فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام، بعدما تشهد عليه خلاص يقال له تكلم. فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل، يعني كنت أدافع عنكن. قال: وقال عبد الرزاق، وذكر بإسناده من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 2713، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام. الفدام ما يغطى به الشيء، كانوا مثلا القربة أو الإناء يجعلون على فمه شيء غشاء ثم يشربون ليحجز الشوائب، هذا يسمى الفدام. إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، الفدام الغطاء، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. هذا حديث صحيح رواه النسائي في الكبرى. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنتم؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، يعذر يعني ما يكون له عذر، وذلك الذي سخط الله تعالى عليه. فهذا رواه مسلم. ثم قال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن عقبة بن عامر، تقول هذا تحت الصحيحة 2713، لكن ذكر الشمال واليسرى فيه يعني لا يصح، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه. هذا هو الصحيح. وأما زيادة من الرجل اليسرى هذه لا تصح. قال ابن كثير: وقد جود إسناده الإمام أحمد، يعني ذكر له طريق أخرى. عندما تتأمل تجد أن الحديث يدور على إسماعيل بن عياش، الطريق الأولى هشام بن عمار عنه، والثانية الحكم بن نافع عنه، والحكم بن نافع أتقن. قال: وقال ابن جرير، وذكر بإسناد عن أبي موسى الأشعري موقوفا، قال الشيخ الألباني تحت الصحيحة في نفس الموضع وسنده صحيح، هو موقوف لكن لا مجال للإنش للعقل فيه، لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع. يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول نعم أي ربي عملت. وهذا من ليش يعني الذي يسمى حديث النجوى، أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده المؤمن ويقول له عملت يوم كذا كذا وكذا، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا يسمى حديث النجوى. فهذا كذلك قال فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها. سبحان الله، بعد ستر الذنوب وظهور الحسنات يعني فرح، يريد الناس كلهم يرون حسناته مع أنه قد غفر له. قال ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. يقول الملك غلطان، كتب علي ما لم أعمل. فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى. هذا إسناده صحيح، فيدل على أن اليسرى المتقدم ذكرها في حديث عقبة بن عامر أن هذه لا تصح. ثم تلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي شهادة الأعضاء على العبد أحاديث أخرى، منها ما رواه الترمذي وذكروه هنا في الموسوعة عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى العبد ربه فيقول الله أي فل. فل يعني هذا يعني ترخيم من فلان، والترخيم اللي هو حذف يعني حرف أو حرفين من آخر الكلمة. ألم أكرمك وأسودك يعني جعلتك سيدا على غيرك، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع. تربع يعني تأخذ المرباع، تأخذ ربع الغنيمة. فيقول بلى أي رب. فيقول أفطنت أنك ملاقي. هنا أفطنت الذي أحفظه أفظننت أنك ملاقي. فيقول لا. فيقول فإني أنساك يعني أتركك كما نسيتني. فالنسيان هنا معنى الترك. ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. ثم ذكر كما ذكرنا في حديث مسلم فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. فإذن الحديث أيضا عند مسلم. وأنتم أيضا تعرفون حديث إيش، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن واعقدن بالأنامل في التسبيحات دبر الصلوات المكتوبات، فإنهن إيش مسؤولات ومستنطقات. فإذا أركان الإنسان وجوارحه تنطق بعمله، إن كان صالحا أو كان طالحا. قال وقوله تعالى ولو نشاء لطمسنا، ثم ذكر قول ابن عباس. نعم، هذا أيضا مما نسينا أن نذكره، هل الطمس هنا لو نشاء لطمسنا على أعينهم، هل هذا على حقيقته أم أن المراد أضللناهم؟ ابن عباس قال ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى، ابن عباس وغيره. وقال الحسن البصري وغيره أهذا الطمس حقيقي وهذا الثاني هو الصواب، ورجحه ابن جرير. نعم. وقوله تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أهلكناهم، غيرنا خلقهم، جعلناهم حجارة، أقعدناهم على أرجلهم، هذا كل صحيح. وقوله تعالى ومن نعمره ننكسه، يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وكما قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال والمراد من هذا، فابن كثير بين لك وجه هذه الآية، قال والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقاء لا دار دوام واستقرار، ولهذا قال أفلا يعقلون، كما قال سبحانه في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تقارنون بينهما، فكذلك ها هنا أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة ثم إلى الشيخوخة ليعلموا، لعل المراد هنا سن الإيش؟ الشبيبة، لأنه قال ثم إلى الإيش؟ الشيخوخة، فلعل هنا الشبيبة عندكم؟ طيب هذا هو الأقرب. ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. وقوله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر، وأطال ابن كثير جدا في هذا الموضع، فذكر لنا يعني 5 صفحات خلاصتها أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بالشعر لكنه إما ناقلا له عن غيره، وهذا الذي يسمى الإيش؟ التمثل، تمثل بقول فلان، وإما أنه قاله لكنه لم يقع منه قصدا، لم يقع منه قصدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بالشعر، وهو قد مدح الشعر في مواضع وذمه في مواضع، لما قال صلى الله عليه وسلم يعني للذي ترمونهم به أشد من وقع النبل، كحسان بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن رواحة، هؤلاء شعراء الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة وإن كان، لما سئلت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، فقالت كان أبغض شيء إليه كان أبغض شيء إليه. فهذه خلاصة هذا. وما في مانع أننا نقرأ شيئا مما ذكره ابن كثير. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه. زحفه يعني الأشعار لها تفاعيل، مستفعل متفاعل. أنا كنت درستها ونسيتها كلها. فالمهم هذه التفاعيل إذا خالفت بينها هذا يسمى تزحيف، هذا معنى زحفه، يعني غير التفعيلة التي في البيت الشعر. بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه. ثم ذكرها هنا عن أبي زرع الرازي عن الشعبي بإسناده عن الشعبي قال: ما ولد أو ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. يعني أن هذا على أصل الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ زحفه أو لم يتمه. نعم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن مرداس: أنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد هذا فرسه، بين الأقرع وعيينة؟ فقال: إنما هو عيينة والأقرع، لأن فعلا هكذا كان الشعر: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع ومن تخفض اليوم لا يرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم. نعم. وأيضا ذكر الأموي في مغازيه، هذا الأموي صاحب المغازي، ومر علينا أموي في الأوسط ما عرفناه، لكن الأموي هناك لغوي، أما هنا الأموي يحيى ابن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، روى عن محمد بن إسحاق، وهو يعني إمام في المغازي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول: نفلق هاما. فقال الصديق متمما للبيت: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بجزء من ليش؟ من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقط: نفلق هاما، الرؤوس يعني، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. قال الإمام أحمد بإسناده عن عائشة وهو في الصحيحة 2057 قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر، يعني أبطأ، أو استراث الخبر يعني استبطأه، تمثل ببيت طرفة. طرفة ابن العبد من شعراء الجاهلية: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا بيت جميل، يعني ايش؟ انك بتكون متوقع الخبر من احد، فيأتيك الخبر من جهة ايش؟ من جهة اخرى. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وايش اصل هذا البيت؟ لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطلبوا خبرا جاءوا بإيش؟ بإنسان وزودوهم، زودوهم بالزاد ليسافر ويأتي بالإيش؟ ويأتي بالخبر. فأنت زودت إنسان قلت له اذهب وهات الخبر، فيأتيك بالخبر من إيش؟ من لم ترسله، من لم تزوده. نعم. وأيضا وطبعا هذا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني البيت كامل، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقيل لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس اللي هو طرف. نعم. قال وقال الحافظ البيهقي هذا منكر جدا في الضعيفة 6374 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا، تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. بالجميل، هذا في حض على التفاؤل، تفاءل بما تهوى يكن. إنسان لو تفاءل يحصل له مطلوبه، هذا من رحمة الله عز وجل، لكن يكون التفاؤل طمعا في إيش؟ في رحمة الله عز وجل. تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. فهذا حديث منكر جدا. قال ابن كثير سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال هو منكر. قال ابن كثير وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواح، يعني هو تمثل بهذه الأبيات وكان يقول تبعا لأصحابه، فكانوا يقولون يرتجزون وهم يحفرون الخندق لا هم. نعم، لا هم، لا هم يعني اللهم، لا هم لولا أنت ما اهتدينا. إذن لا هم هذه لغة في اللهم، لا هم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى يعني الأعداء، إن الأولى الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني إذا أراد الأعداء أن يفتنون عن ديننا فلا نتابعهم، وهذا هو الواجب على المسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بقوله أبينا ويمدها. وكذلك يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، نعم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا أيضا ما قصده لكنه وقع اتفاقا. وأيضا في الصحيحين عن جندب بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت أصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وأيضا قال سيأتي في تفسير قوله تعالى إلا اللمم، اللمم يعني الذنوب الصغائر، إنشاد ماذا؟ إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. ألم يعني إيش؟ يعني أصاب صغائر الذنوب. قال وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم شعرا وما ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش، ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر، كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال. بقيت لنا بقية نكملها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.